بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى، وهو القسم الرابع من ونبدأ الآن في القسم الرابع من هذا الكتاب، في الرد على الكوثري من جهة الاعتقاد، وهو القائد إلى تصحيح العقائد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلم به من نفسه ولا أصدق
الذي الذي لا أعلم به.
الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه ولا أصدق نبأ عنه من وحيه، ولا آمن على دينه من رسله، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه.
واحد معي نسخية. نسخية. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ شريعته، وعن أتباعهم المقتدين بأنوارهم المقتفين لآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب تعرض في كتابه لطعن في عقيدة أهل الحديث ونبذهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ورماهم بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمت أن أتعقبه في هذا كما تعقبته في غيره، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه ويهديه.
قد تعقبه العلامة الألباني كثيرا في باب الاعتقاد الكوثري هذا، وتعقب أمثاله كأبي غدة والغماري وهؤلاء في باب الاعتقاد، فجزاه الله خير الجزاء عن أمة الإسلام. والمعلمي رحمه الله أيضا رجل السلفي المحدث الأثري، قد تعقب الكوثري أيضا في هذا وأمثاله. نعم.
ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته.
لكن الآن كثير من الذين يشتغلون بالحديث يتعقبون أهل السنة، لا يتعقبون أهل البدعة، يتعقبون أهل السنة، فأولئك قد أوتوا نصوصا ولم يؤتوا فهوما، فعاشوا مع الأسانيد وحرموا أنفسهم من الفهوم والمعاني السلفية، فقالوا بكلام أهل البدع والأهواء. ولكن المحدث المحمود هو الذي يعنى بهذا وذاك، فيعلم النصوص ويحققها ويتأكد من نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح الاستدلال إلا بما صح عن رسول الله في عقيدة أو في حكم أو في فضيلة عمل، لكن يعيش مع المعاني أيضا بالفهم السلفي، فيرجع إلى معتقد السنة والجماعة وإلى فهم سلف الأمة في هذه النصوص، وهذا لا يوفق إليه إلا القليل. ومن أشهر هؤلاء الذين وفقوا لهذا المنهج في هذا العصر والزمان العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والعلامة المعلمي رحمه الله، ومن تبعهم على هذا الضرب من الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله. نعم.
إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. مقدمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وأنه سبحانه الحكيم الحميد. فخلق الله تعالى الخلق وتكليفه لهم لا يكون إلا موفقا
لهم،
وتكليفه لهم لا يكون إلا موافقا لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته.
وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما أمر به ورضيه، واجتناب ما نهى عنه وكرهه. ولم يكن الغني الحميد الحكيم العليم ليأمر عباده إلا بما هو خير لهم، ولا لينهاهم إلا عما هو شر لهم. فإن أمرهم
هذا معروف، فإنها القاعدة الشريعة: لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إلا عن مفسده خالصة أو راجحة. نعم. ولهذا المصالح والمفاسد تعرف من قبل الشريعة، مصالح والمفاسد تعرف من قبل الشريعة، وتخفيف المفاسد الكبرى بالمفاسد الصغرى هذه قاعدة ما ننكرها، لكن حيث لا سبيل إلا ارتكاب المفسدة الصغرى، فلا سبيل في مباح أو واجب أو غير ذلك، وعليه فلما توسع من توسع في السياسة غير الشرعية زعما من هذه القاعدة ارتكاب مفسدة صغرى، فنحن نشارك في هذا ونعلم أنه لا يجوز وأنه مفسدة، ولكنها المفسدة الصغرى بجوار المفسدة الكبرى، ويتمكن أهل الضلال والزيغ من الناس ودرء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى قاعدة شرعية. هكذا قال، ولا شك أن القاعدة في نفسها صحيحة، وإذا تزحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها، وإذا تزحمت المصالح أخذ الأعلى منها. فما الفرق بين المصالح والمفاسد؟ المصالح إن تزحمت أخذنا الأعلى، والمفاسد إذا تزحمت ارتكبنا الأدنى. وقعت على كتاب المأربي يمرض القلب، وقد أتى فيه بأوجه عديدة المشاركات السياسية وكذا، وهو يقرر أن هذا لا يجوز، أننا لسنا نختار هذا الطريق، ولكن هذا من باب ارتكاب المفسدة الصغرى. وعلى هذا بنى الكتاب كله، فالكتاب كله مبني على هذه المسألة. وهذه القاعدة قاعدة على العين وعلى الرأس، ولكن يعلم أنه حين ترتكب المفسدة الصغرى فلا بد من ضوابط، ليس مع القدرة على أخذ طريق غير هذا الطريق، فإن الشرع إذا كان هناك طرق لا تحوجك إلى المفسدة الصغرى فارتكاب المفسدة الصغرى حينئذ إثم ومعصية. فهؤلاء غاية ما يريدون التمكين للشريعة، تخفيف الشر، فكيف والحياة هذه وارتكاب المفسدة الصغرى إنما هو تكثير للشر، وإنما هو إبطال لكثير من النصوص الشرعية، وإنما هو عدول عن منهج رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج التمكين. هو منهج التمكين لما مكّن الله أنبياءه ورسله وأولياءه، أما كانوا في وسط أهل السطوة والقوة والجبروت في المخالفات؟ فعلام ما خطأ كل نبي من الأنبياء إلى هذا الفساد ليأخذ بعضه دون بعض فيضرأ الأكثر والأكثر بارتكاب الأصغر. فما الذي ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ارتكبنا من المفاسد الصغرى ليضرأ المفاسد الكبرى من منهج هؤلاء؟ ما الذي ارتكبه؟ ما الذي أخذه؟ عبد إلههم يوما وعبدوا إلهه يوما، ترك التصريح بالتحذير من أندادهم وآلهتهم ليسلم هو وأتباعه، ترك عرضنا نفسه على القبائل وكذا، شارك في أنديتهم من باب تخفيف وطأتهم، ما فعل شيئا من هذا. وما يستدلون به من حديث الحديبية دائما، حديث الحديبية وأنه محى رسول الله ومحى الرحمن الرحيم، هذا ليس مفسدة، هذا وجه جائز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول باسمك اللهم، أن تقول من محمد رسول الله من محمد رسول الله أو تقول من محمد بن عبد الله. ولهذا قال وأنا رسول الله، وتنزل عنها قال محمد ثم قال وأنا رسول الله، فهو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي تنازل وارتكب النفاسد؟ لأن هناك طريقا هو طريق العبودية، طريق التوحيد، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فما تنازل عنها صلى الله عليه وسلم. فحينما ارتكب أنا نفسي هذا من أجل أن نقلل، من أجل أن نسمع الناس الحق، من أجل كذا وكذا، هذا هو الطريق الوحيد تحصيل هذه الغاية؟ ما لها طريق إلا طريق أرتكب فيه المفاسد؟ فلأسمع الدنيا عبر مساجدي التوحيد والسنة، ولأعلم أمتي، والأمة لا تمتنع، تعلمها في أسواقها، في محلتها، في كل مكان، حتى يستقيم الناس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وبهذا يكون هؤلاء المسؤولون أصحاب فضل بعد ذلك من تعليمي وتربيتي. أما إذا نازعتهم وإذا حصل ما حصل من الشر. ثم هؤلاء الذين يقولون ندخل ونصلح، أي منهج أنتم؟ متفقون أم مختلفون؟ مختلفون. إذن منهج الإصلاح الذي ستولاه الإخوان، ولا منهج الإصلاح الذي ستولاه حزب النور، ولا منهج الإصلاح الذي يتبناه حزب الوطن، ولا منهج الإصلاح الذي يتبناه حزب البناء والتنمية، ولا منهج الإصلاح الذي يتبناه من؟ إذن ازداد التفرق تفرقا، طبعا ببهلوانية المأربي وبتلاعبه غير المنحصر. يقول أنا أعلم هذا يوجد، لكن كونك تقول بشروط وضوابط إذا المسألة فيها، طالما ان ممكن وقتا ما هو عايز يوصل لكده ترتكب مفسده صغرى من اجل زحمه مفسده كبرى، بس يبقى احنا هنا. كونك بقى تقول ما ينفعش كده وينفع كده، احنا معاه مفيش مشكله. ايوه ما ينفعش انهم يتنازلوا عن كذا، ايوه ما ينفعش يقولوا مش عارف ايه، ايوه ما ينفعش إيه. لكن المهم ان ايه حصل، انت وافقت في المفسده الصغرى والمفسده الكبرى. وهل أحد ينكر هذه القاعدة؟ لكن الأمر أمر ماذا؟ أمر تنزيل. ولهذا لما تتوافر سورة يوسف عليه السلام هاتها ونحن نقول على العين وعلى الرأس، حينما يقال تعالى يوسف احكم، ويوسف يحكم بما شرع الله، فخفف شرا من غير وقوع فيه. باختصار هي هذه الصورة إن أردتها. إذا ما أعجبك صورة يوسف فتعال إلى صورة محمد، تعال إلى صورة عيسى، إلى جميع الأنبياء. اختر أي صورة من صور الأنبياء والأئمة المعتبرين ونحن على العين وعلى الرأس. أما أن تأخذ قاعدتهم التي طبقوها تطبيقا صحيحا شرعيا لا يتناقض مع الأصل، إذ لا واجب مع اضطرار ولا محرم مع محظور بشرطه، لا تأخذ قاعدتهم فتسقطها على صورتك وواقعك مدندنا على أصل القاعدة. ارتكاب المفسدة الصغرى يبقى يؤدي مش عارف ايه، وعليها ندخل هنعمل هنسوي، كل دي مفاسد صغيرة بجوار المفسدة الكبرى، ويتسلط ما أدري إيه. حتى في الحكومات الكثيرة، هذا السعد أول واحد جاء فتوى، هذا السعد يقول فإذا أمكن المسلمين أن يحولوا ولاية إلى جمهورية وتكون خاصة ومش عارف إيه وكذا، طب ما هو صح إذا أمكن بإيه بقى؟ وإحنا معك إذا أمكن، ها هو الخلاف فإذا أمكن، هو السعي ما لك إذا أمكن، هو بقى اللي بتفلسف لك إيه؟ وهذا لا يمكن إلا أن تدخل في بيت القرار. لا، مين قال لك كده؟ وممكن أدخل في بيت القرار بس بغير مخالف، هدخل بيت القرار بس بغير مخالف، هدخل على هؤلاء زي ما العثيمين رحمه الله وادخل وانصح واعمل. ولو واحد قال لك ان انت واحد مش هتسمع، لا، الكلمة الطيبة قد تؤتي أكلها. صح، ادخل واقول الكلمة، يسمح لي بالكلمة اقولها بدون وقوع في المحظور. كتاب خطير كالرجل تماما، كتاب زئبقي، زئبقي يلمع لمعانا وهو تراب، يقوم على فكرة قاعدة وصحيحة تطبيقها باطل، كالجهمية ننزه الله بتعطيل الصفات، كالممثلة نثبت ما أثبته الله بتمثيل المخلوق، هو درء المفسدة الصغرى، درء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، بتعطيل الشريعة والخروج عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين. كلكم تتمحورون حول التمكين، حول تخفيف الشر. أبو بكر مش مشكل يدخل في جوار الكافر، ما تجيش بقى تقول لي بقى أدخل في حكم الكافر بقى ويعمل اللي عاوزه، ماشي، ادخل في جوار الكافر كما دخل أبو بكر، بشرط من؟ بشرط الكافر ولا بشرط أبو بكر؟ أبو بكر شرطهم ألا ترفع صوتك ولا تجهر؟ سأرفع وأجهر. أبو بكر ما فيش فايد، قريش خلاص هنرد جوارك، أبو بكر الناس ما فقوش فانت حر بقى. قال إلى جوار الله، ما عدهاش. فما وافقوا في كفر أو شرك أو شيء من هذا. فلما كانت صور مخادعات فإن الحرب خدعة فلا يستدل بها، ما هو دي خلاف ومحمد عمل فينا ومحمد عمل فينا عشان نقتله، أولا بإذن النبي، فأين إذنه عندك؟ ثانيا فإن الحرب خدعة. ثالثا تحقيق المراد، فما كان إلا شيء قتل ثم عاد بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب زئبقي كتاب خطير، لو قرأتموه الله أعلم، رجل خطير من أخطر الناس اليوم سبحان الله. لكن كما قلنا كله مربوط برباط واحد بس، تفك العودة خلاص وكاءها وعفاصها، لو عرفت الوكاء والعفاص حلت المسألة. من أين يؤتى الكتاب؟ هو أخذ القاعدة الصحيحة وصار يطبقها بقى زي ما انت عاوز، كل ما تيجي تحصره يقول لك القاعدة العلماء عملوا بها، عملوا بها هنا خلاص. هتقول له يوسف لك يعني اذا فيها اهو، ما انا عايز اقول لك كده وانا مش معاك في كده، ما هو عارف جمعه بيقول كده، عارف جمعه تقتلوا انت الصوفيه والذين مش عارف يضعون النار في ويضربون ويعملون، لك لا 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 دول مخرفه، دول حال جمعه نفس الصوفيه دول مخرفه، نبره من هؤلاء، رقص والطبل والكلام هذا لا نبره. واحد بس تعالى جمعه تاب الى الله من التصوف، عادش عنده صوفية، ده بيبرأ من الصوفية كذا، إنما يبرأ من هؤلاء السدج السطحيين. لكن التصوف الذي عنده بقى هو تصوف بقى العلم والتخطيط الذي عند أساتذته وكبرائه، تصوف العلم بقى قائم على نظرياتهم وأصولهم. نعم مش ان حصر، ان اصلا جعله سببا مش حاصر. هؤلاء عاجزون ان يمكنوا للسنة في مساجدهم، هؤلاء عاجزون ان يخبروا الامة بالسنة، عاجزون هم هم الشيخ عاجز أن يخبر طلاب بالسنة، عاجز أن يعلم طلاب السنة، عاجز أن يمكن هو بنفسه للسنة في مسجده، فكيف يكون عنده فقه تمكين السنة في الأمة؟ هو نفسه لا يمكن السنة في مسجده، في مسجده. نعم.
قال فإن أم
فهذا أبو الحسن الزئبقي هو أليق الأوصاف بصراحة، يعني أراه أبو الحسن الزئبقي. نعم.
قال فإن أمرهم أو نهاهم للابتلاء فقد فطاعته نفسها خير لهم وعصيانه شر لهم، وقد قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. تقول العرب لا أرضى منك بكذا وأرضى منك بكذا إذا كانت الفائدة للمتكلم، فإذا كانت إنما هي للمخاطب ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير ويكره الشر قالوا لا أرضى لك كذا وأرضى لك كذا. وقال تعالى فيما قصه عن لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وفيما قصه عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل ومن يجاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع.
شوف
إلا
المعنى لذكر المعلم هنا معنى هيفوتنا. شوف في قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. تقول العرب لا أرضى منك بكذا وأرضى منك بكذا إذا كانت الفائدة المتكلم، لا أرضى منك كذا بالنسبة للمتكلم، فإذا كانت إنما هي المخاطب ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير ويكره الشر قالوا لا أرضى لك كذا وأرضى لك كذا. انتبه في لا أرضى منك بكذا وفي لا أرضى لك كذا، فما الفرق بين لا أرضى منك لا أرضى لك؟ لا أرضى منك إذا كانت فإذا تعود على المتكلم، لا أرضى لك إذا كانت الفائدة تعود على المخاطب، ويكون المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير لهذا ويكره الشر لهذا، فأقول أحب لك كذا، أحب لك أنت أن تفعل كذا وكذا وكذا حرصا عليك ومحبة لك، أرضى لك كذا وكذا أن تفعل كذا لأنه الخير لك، أرضى منك يعني هتدهوني أنا موافق عليه، أرضى منك بأي شيء. حينما تعود الفائدة علي أنا فأقول أرضى منك، حينما يكون أنت مراد أقول أرضى إيه؟ لك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، إذن هذا من أجلكم شرع الله عز وجل هذا. وقال تعالى فيما قصى عن لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في قصة سليمان هذا من فضل ربي ليبلونا أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم. وفي الحديث الطويل إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فنستطيع أن نفهم من هذا كل الحديث أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال وجوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، وليأتي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذاك منزلة خلقهم حسان الصور، وذاك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه، وليحمد عليه المخلوق البتة، فليعتد به كمالا له، وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار، وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، ويوسل لهم اختيار الكمال بحيث يكون في مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه في مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. أنا عايز أحبائي أفسرها لك كده من غير ما أفسرها لكم، هذا المقطع مهم جدا. حد متابع؟ أصل القاعدة عندنا إيه؟ أصل القاعدة عندنا اللي هو انطلق منه قول على الله أرضى منك بكذا، أرضى لك كذا، لا أرضى لك لا أرضى منك. طيب ثم ذكر دلته وذكر الحديث ثم ذكر تفسير ذلك. وما هو تفسير ذلك؟ أليس ربي قادر أن يخلق الإنسان كاملا كمالا لا نقص، كمالا بشريا لا نقص فيه، فلهذا لا يفعل معصية ولا يفعل مخالفة ولا 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 إلى آخره، خلقه الله على ذلك كما يخلق الشخص حسن الصورة جميل. بعض الناس جميل جدا لكن هو الذي أحدث جماله ولا هو الله أحدثه؟ الله أحدث له هذا الجمال. فيقول لو خلق الله الناس على هذا كملا كذا بلا نقص ولا كذا، فأي شيء تحمد عليه؟ فالكمال هذا ليس منك، إنما كمالك الله، فعلى أي شيء تحمد أنت؟ طيب ولو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم غير كاملين وأجبرهم على الكمال، يبقى هم في أنفسهم غير كاملين لكن أجبرهم جعلهم مجبرين على هذا، ما حمدوا على ذلك أيضا. لأن الحمد تحمد أنت على الشيء إذا كان باختيارك، يبقى يبقى أن يخلقهم إيه؟ يبقى أن يخلقهم غير كاملين وغير مجبورين، لتسعى أنت باختيارك في التكميل. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، الإنسان من حيث هو في خسر يبقى غير كامل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم بهذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ارتقوا إلى تكميل غيرهم. فكانت الأربع صفات عائدة لتكميل النفس والغير، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا باختيارك الذي تحمد عليه. لهذا أنت العبد صاحب الحسنة الذي كسبتها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلم تجبر على كسب الخيرات ولم تجبر على اكتساب السيئات، لهذا صح إثابتك وصحت عقوبتك. من هنا فنعم أنت أيها الإنسان الذي تترك مناهج الضلال غير المغضوب عليهم والضالين، وتأخذ منهج الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين باختيارك. جهاد، مين اللي جابك؟ جهاد، تلاقي عند الرجل بيشتم العلماء ويسب العلماء، جهاد، هذا جهاد. تقرف هذا الكتاب ولا تقرف هذا الكتاب ليه؟ اختيار، جهاد. لماذا توالي هذا وتعادي هذا؟ اختيار، جهاد، حمدت عليه. فأنت عبد الله المطيع وأنت عبد الله العاصي، خلقك الله عز وجل غير كامل وغير مجبور، فصح التكليف وصحت حسنتك وقبلت، وعوقبت على سيئتك من غير ظلم، إذ هداك النجدين الخير والشر وعرضك ذاك، فما أخذت الشر إلا بعلم ولا تحركت الخير إلا بعلم. لهذا أنت المثاب على طاعتك وأنت المعاقب على سيئتك. فلو خلقنا كاملين مثل ما يخلق الله حسان الصور، امرأة جميلة يخلق رجلا جميلا، جمال في الكون، فما تحمد شيئا جميلا خلقه الله جميلا على جماله، تقول لي ده انت سعيد في كذا، انت جميل، خذ مكافأة على جمالك، انما هبة الله، عطاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي لإنسان ان يعير على دمامته، دميم الخلقة كذا او فيه غير جميل اسود، فلا تعيره، بذلك، لأنه ليس له زي فضيلة الشيخ الإمام العلامة الخارج عن طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل رسله، حينما يصب جرحه على ماذا؟ على رأس وعلى يدين وعلى بطن وعلى غير ذلك مما لا دخل الإنسان فيه. خلقك الله نحيفا وخلق غيرك سمينا، خلقك الله أبيض وخلق غيرك أسود، خلقك الله طويلا وخلق غيرك قصيرا، خلقك الله سليم العينين وخلق غيرك أحول وأعور. لكن كم من أعور إمام، كم من أفطس الأنف إمام، كم من أسود تضرب إليه أكباد الإبل. عطاء جليبيب لا جمال ولا مال، ولما قتل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه ثم قال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. فلا يعير الإنسان على ذلك. فنستطيع أن نفهم هذا كله أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال وجوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذلك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق لو فعل ذلك، فتمحض الحمد فيه للخالق الذي خلق في أحسن صورة. لكن لا يحمد عليه المخلوق البتة، فلا يعتد به كمالا له. وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، يجبرهم على الطاعة، فإنما الحمد منوط بالاختيار. وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون في مشقة عليهم، يبقى تكليف في حدود المقدور ليس تكليفا بغير مقدور. فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة. درس العلم تسني الركب كده وانت قاعد سايب بيتك وسايب أولادك وجاي تجلس في المجلس هذا، وربما أنفقت مالا أجر السكة ولا كذا، ولا ربما اشتريت كتابا. من منا لا يهوى أن يجلس مع أولادي وزوجتي وكذا، ها؟ من الظهر العصر بناكل، من العصر المغرب بنتفسح، من المغرب للعشاء مش عارف ايه، من الشغل السبهلله هذا قريب للنفوس، نفس تهوى إلى هذا صح وتهوى هذا. لكن علامة تجاهد بوقتك ومالك والأنس بأولادك وزوجك وكذا من أجل ماذا؟ يبقى شيء باختيارك ولا لا، وشيء في مشقة ولا لا. حينما تحادي ابن عمك ما عادش بتكلمه، جارك ما عادش بتبص في وشه، فلان ما عادش بتسلم عليه، الناس بتقول انت غريض القلب ليه كده؟ انا غريض القلب، ده انا حبي لك اقتضى الا اسلم عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غريض القلب حينما امتنع هو والصحابة عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، أكان النبي فظ القلب وغليظ القلب؟ لا والله، قمة الرحمة. إن كنت فظ القلب حين تضرب ولدك فهذا الأخ فظ القلب حين قاطعك، إن كنت قاسي القلب حين لا تكلم ولدك بالشهر فهذا الأخ قاسي القلب حين لا يكلمك. إن اتهمته اتهم نفسك، فإن اجتمعت الدنيا عليك علامة قطع ولدك تقول حرصا عليه خوفا عليه أقاطعه شهرا ليستقيم عمرا، ونقول نقاطعك شهرا نقاطعك يوما لتستقيم عمرك. لكن كونك لا تفهم ماذا نصنع، كونك لا ترجع فتعتز بمخالفتك سنعتز بهجرك. وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ اعتز بمخالفتك، مش حيث تتنازل، ضحيت بي وضحيت بالصالحين ولا تتراجع. قال شيخك
قال مرشدك، قال مؤسسك، قال جماعتك، ونحن نعتز بهجرك. قال ربي قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم هذا لا يكفروا بها وستزلوا بها فلا تقعدوا معهم حديث غيري. اعتز بنبيي صلى الله عليه وسلم حين هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، اعتز بسلفي ولا كلمة ولا أسلم عليك. وكل هذا وأنا في قلبي أتمنى لك الخير. لو كنت تعقل ما في قلبي من خير محبة لك فما قطعتك في درهم ولا دينار، صبرت عليك، ولا قطعتك في سوء جوار، صبرت عليك، ولا قطعتك في شجار، تنازلت لك. لكن لما كان الدين فإنه أرفع قدرا وأعظم مكانا، فلا تلومني، وإن لمتني فلوم نفسك مع ولدك فأنت أولى. نعم. وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. تصلب ثم يأتيك المشركون لأنهم يحاربون معاني. ما هو يأتي لك إيه يعني ما يأتي لك؟ لا، هو بيحارب معاني. ومعروف أن أضعف ما تكون فيه حينما تكون في لحظة القتل حال كونك ستصلب، فلنختبر المعاني فلعلها ضعف ضوءها وتوارى شمسها وانخطف قمرها. أتحب أن تكون في أهلك وبيتك وولدك ويكون محمد مكانك؟ آخر لحظة عايزين نودع المعاني تلك التي حاربها المشركون، فمجروا شخصا في رمضاء مكة وضعوا على صدره صخرة، إنما أرادوا كتم المعنى الموجود، إنما أرادوا إثقاله، إنما أرادوا مساومته، ولا أحرقوا بالنار جلودا ولكن عسى أن يحرقوا معانيا. وجاءت اللحظات الأخيرة قبل حصول النهاية. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ فجاء الجواب صاعقة. فإذا كان الله عز وجل قال فكلنا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فإن هذه عقوبات معنوية في مواقف الصحابة. لا، ولا الشوك ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي. حينئذ لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. خذوا هذا الدرس، فإنني لست رجلا مقتولا وإنما معاني باقية، خذوها من صحابة آخرين، فلن يقوى أحد على قتل الإيمان في قلبك. له رقبتك، له بدنك، أما قلبك فلا. ولهذا لا يصح الإكراه في القلب، وإنما محل الإكراه الكلام والفعال، أما القلب فلا. لهذا قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله. فهذا المعنى الدقيق الذي ألمح إليه المعلم رحمه الله يدل على عمق فهم هذا الرجل، فجزاه الله خيرا. طيب نقف هنا.